تتكرمون تتقدمون إلى الأمام شوي. رحم الله والديكم وبارك الله فيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله وآلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى الدماء السائلات بين يديك والسبايا من عقائلك وذراريك. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أفد الأولى للعلا أسرى بهم ضعن وراء الأقدار يزعجه ركب على جنة المأوى معرسه. لكن على محن البلوى معرجه مثل الحسين. تضيق الأرض فيه فلا يدري إلى أين مأواه ومولجه. مثل الحسين تضيق الأرض فيه فلا يدري إلى أين مأواه ومولجه. فيطلب الأمن في البطحاء وخوف بني سفيان يقلقه منها ويخرجه. طوح الحادي والضعان هاجب حنينا. زينب تنادي سفرته نادت بكاف الهان شني أعاينها مصيبة شيء والسبب في كثير من الأحيان يعود إلى الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. الفشل الذي يعاني منه الإنسان على المستوى الفردي، الإحباط، الفشل الأسري، التمزق العائلي، التفكك الأسري، مشاكل الطلاق، على المستوى الاجتماعي التدابر بين الأرحام، التدابر بين المؤمنين، عقوق الوالدين، هذا ليس سببه الفقر أو قلة ذات اليد كما يتخيل البعض، سببه الفقر الروحي، الفقر النفسي، بسبب غفلة الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتعرض إلى ضغوطات هائلة على مستويات ثلاثة: على مستوى النفس الأمارة بالسوء، على مستوى الإغراءات والضغوط الخارجية، على مستوى الشيطان. لا يمكنه أن يواجه هذه الجبهات الثلاث إذا اعتزل علاقته بالله سبحانه وتعالى. لا عون له في هذه الجبهات الثلاث إلا العلاقة مع الله. فإذا انقطعت صلته بالله صارت حياته جحيم لا يطاق. لذلك في الرواية: من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. بس الإنسان يصلح نفسه مع الله سبحانه وتعالى، وسيرى بالعيان كيف أن الله سبحانه وتعالى يتولى إصلاح كل شيء من حوله. صانع وجها يكفيك الوجود. من هنا تأتي أهمية موضوع ذكر الله كمنهل من أهم مناهل الورود على الله سبحانه وتعالى. ذكر الله هو سيد العبادات. لماذا؟ لأن كل العبادات ببساطة مشروطة بقصد القربة إلى الله: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس. كل العبادات لا أستثني عبادة لو تدبرتها جيدا ستراها شكل من أشكال ذكر الله. فذكر الله هو العنوان العام لعبادة الله سبحانه وتعالى. من هنا نتحدث حول هذا الموضوع ضمن فقرتين. الأولى تحليل مفهوم العبادة، والثانية تحليل مفهوم الذكر. أما العبادة يمكننا أن نقف على شيء من آفاقها ضمن مطلبين. المطلب الأول معنى العبادة، والمطلب الثاني منطلقات العبادة. أما معنى العبادة فقد عرفها بعض الأعاظم بأنها الإضافة التذللية للعمل إلى الله. العمل الذي تقدمه تعبيرا عن تذللك وعن عبوديتك، العمل الذي تبرز فيه مملوكيتك لله، هذا هو العبادة.
لا كما توهم البعض أن العبادة هي التعظيم ولا هي الخضوع. لا، التعظيم شكل من أشكال السلوك البشري، قد يكون عباديا وقد لا يكون عباديا، قد يكون تكريميا. الخضوع أيضا قد يكون عباديا وقد يكون تكريميا. كل الأعمال التي يأتي بها الإنسان قد تكون عبادية وقد لا تكون. مثلا السجود، الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجد الملائكة لآدم، هل هذا السجود سجود تذلل عبادي؟ يعني هل عبد الملائكة آدم بهذا السجود؟ كلا، سجدوا طاعة لله وتكريما لآدم. سجود إخوة يوسف ليوسف، سجدوا خضوعا ليوسف تكريما ليوسف، لكن عبادة لله. الإنسان يخضع لوالديه، والقرآن الكريم أمر الإنسان بالخضوع للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهل هذا يعني أن الإنسان يعبد والديه؟ كلا، هو يخضع لهما برا بهما، لا تذللا لهما ولا عبادة لهما. هو لا يريد بخضوعه أن يبرز مملوكيته لوالديه أو عبوديته لهم، إنما برا بهما أداء لشيء من حقهما. فهذا الخضوع ليس عبادة، عمل يقدمه الإنسان لوالديه، لكنه ليس عبادة. إن قصد القربة إلى الله من بره بوالديه فهو عابد لله بخضوعه لوالديه. منتبه جيدا. فإذا العبادة هي الإضافة التذللية. إيش معنى التذللية؟ يعني التي يقصد منها إظهار العبودية، إظهار الذل العبودية، إبراز المملوكية، إقرار عملي من العبد أمام ربه بأنه لا يملك من أمره شيئا. ومن هنا تعلم أن الإشكالات الواردة على شيعة أهل البيت في مسألة تعظيم الأولياء أحياء وأمواتا لا مكان لها من الإعراب. يجي يقول لك والله تعظيم الولي عبادة للولي، تعظيم الحسين عبادة للحسين. من قال؟ الله سبحانه في القرآن يأمرنا بتعظيم غير الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله شنهي؟ أحيانا تكون أحجار، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهل تعظيم الصفا والمروة شرك؟ والقرآن يقول إنه من تقوى القلوب. أحيانا تكون بهائم من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن إذا عينت هديا في حج القران تصير شعيرة، يصير تعظيمها من تقوى القلوب، أفيكون شركا؟ الخطأ هو تعريف العبادة بأنها مجرد التعظيم، مجرد الخضوع، والصحيح أنها التعظيم التذللي، الخضوع التذللي. الشيعة حينما يزورون قبور أولياء الله مثلا، صح يعظم القبر إكراما لمن فيه، فإن المكان بمكينة، لكن هذا مهم تعظيم تذللي، هو لا يريد أن يعبر عن عبوديته لصاحب القبر حتى تنبذه بأنه قبوري، بأنه مشرك. هو جاء لصاحب هذا القبر معبرا عن تعظيمه لصاحب القبر. ليش؟ لأن صاحب القبر نموذج للعبودية لله. أنت تسمعه يسلم على الإمام، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، يعني أنا جيت أكرم شعائر الإسلام وشرائع الإسلام التي تجسدت فيك، جئت أكرمك لكمال عبوديتك لله. جئت أكرمك عبادة لله. أنا أعتقد أن تكريم الحسين، تكريم أمير المؤمنين، عبادة لله. فإذا هذا معنى العبادة، الإضافة التذللية للعمل إلى الله سبحانه وتعالى. والفرق بين العبادة وبين التوحيد وبين الشرك مهم في شكل العمل، وإنما في حقيقة العمل. حقيقة العمل في النية. أنت تشوف اثنين يسجدون متجهين إلى القبلة، واحد سجوده سجود توحيدي والثاني سجوده سجود وثني، مع أن شكل السجود واحد لا يختلف. اللي يسجد للجدار معتقدا أن الجدار إله فسجوده هذا وثني، واللي يسجد متجه إلى الجدار ولكنه ساجد لمن؟ لله، سجوده شنو؟ توحيدي. لذلك الفرق بين العمل التوحيدي والعمل الشركي ليس دائما فرق حسي ملموس، مهم دائما نقدر نحس بالشرك والتوحيد. هذا أمر في القلب. تشوف اثنين يصلون، واحد صلاة شركية رياء، والرياء شرك أصغر، وواحد صلاة توحيدية. هذا كيف تعرفه؟ ما تعرفه حتى تطلع على القلوب أو يخبرك صاحبه. فإذا رأيت شكلا من أشكال العمل يصدر من المسلم ويحتمل تفسيرين، الصحيح إسلاميا أن تفسره على الوجه إيش؟ الوجه الصحيح. صدر فعل أو صدرت كلمة من إنسان مسلم لها تفسيرين، أو الفعل له تفسيرين، تفسير صحيح وتفسير فاسد، أيهما تختار؟ الصحيح. الأصل حمل عمل المسلم على إيش؟ على الصحة. رأيت مسلما يسجد متجها إلى قبر الحسين، يوجد احتمالا في هذا السجود. الاحتمال الأول أن هذا المسلم أشرك وعبد الحسين من دون الله، ساجد للحسين. والاحتمال الثاني أن ساجد لله لكن متجه إلى القبر بس. الصح أن يفسر عمل المسلم بأي تفسير؟ التفسير الصحيح. هذا مسلم إسلامه يمنع سوء الظن به. سجد متجه إلى قبر الحسين، هذا سجود شكر لله، وسجود الشكر لا يشترط فيه استقبال القبلة. أينما تولوا فثم وجه الله، هذا مفهوم العبادة. أما منطلقات العبادة، لماذا نعبد الله؟ نعبد الله من منطلقين. المنطلق الأول لمنعميته الذاتية، والمنطلق الثاني لمولويته الذاتية. ايش معنى منعميته الذاتية؟ يعني الله هو المنعم الواحد الأحد، لا شريك له في منعميته الذاتية. ما في منعم بالذات غير الله في الوجود. النبي صلى الله عليه وآله صاحب فاضل على الأمة، على الخلق، لكن منعمية رسول الله منعمية تعليقية كسبية. يعني النبي صلى الله عليه وآله عطاءاته كلها مستندة إلى إيش؟ إلى عطاء الله له. أما الله عطاءاته ذاتية، الله ما اكتسب العطاء من أحد ثم أفاضه على خلقه، بل هو الذي كتب على نفسه الرحمة، هو الذي أفاض على عباده بالنعم، وهذه النعم لا سبيل إلى عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا أولا، أهلية الله للعبادة لأنه المنعم بالذات، وثانيا لأنه المولى بالذات، المالك الذاتي. ايش معنى المالك الذاتي؟ عندنا مالك ذاتي ومالك اعتباري. المالك الاعتباري انت تشتري لك بيت، يقولون هذا بيت فلان، بيت فلان يعني ملكك حقيقة ولا اعتبارا؟ الملك الحقيقي ما تعرفه، الملك الحقيقي هو غير القابل للزوال. هل بيت هذا غير قابل للزوال ولا أنت غير قابل للزوال؟ لا، أنت غير قابل للزوال، ولا ملكك هذا اللي تسميه ملكك هو غير قابل للزوال. الله في لحظة واحدة إما يأخذ الإنسان من أملاكه أو يأخذ أملاك الإنسان منه. ما دام هذا الملك قابل للزوال فهو اعتباري، مجازي، اصطلاحي. اليوم في يدك، بكرة في يد غيرك، إما تبيعه ويروح لغيرك أو يؤخذ منك غصبا، أو أنت البعيد مثلا يصاب بمصاب خسارة مثلا، أو ينتقل إلى ربه فيؤخذ هو من أملاكه. انتبه جيدا، هذا ملك اعتباري. أما المالك الواحد الأحد على الحقيقة الصرفة هو الله سبحانه، لذلك ما أحد يقدر يعزل الله عن ذرة من سلطانه، ما أحد يقدر يزيل ذرة من مساحة ملك الله، لأنه المالك الحقيقي فهو أهل للعبادة. ولذلك أعلى دوافع العبادة عبادة الله، لأنه أهل للعبادة. سيد الأوصياء علي صلوات الله عليه يقول: إن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة عبيد، وإن قوما عبدوا الله طمعا فتلك عبادة التجار أو الأجار، وإن قوما عبدوا الله حبا، وفي رواية لأنه أهل للعبادة فتلك عبادة الأحرار. هذا معنى العبادة، وهذا منطلقات العبادة. والعبادة والذكر لله سبحانه وتعالى مفهومان مرتبطان ببعضهما البعض. ننتقل من هذه الفقرة إلى تحليل مفهوم الذكر. الذكر أولا ما معناه، ثانيا ما أقسامه، ثالثا ما آثاره، ورابعا ما مواضعه. أولا معنى الذكر، الذكر ضد النسيان. النسيان زوال العلم عن العالم بعد ثبوته، شيء أنت تعلم به يزول من ذهنك، يقال نسي. الإنسان أحيانا ينسى الله. ينسى الله يعني إيش؟ يعني لا يراقب الله لا في قوله ولا في فعله، لا في معاملاته الفردية ولا الأسرية ولا الاجتماعية يراقب الله. هذا المصاب بمرض الغفلة، فيقسو قلبه بالتدريج ويتحول إلى إيش؟ إلى ولاية الشيطان، يتحول من ولاية الرحمن إلى ولاية الشيطان، وبعدين قد يصير هو شيطان من شياطين الإنس والعياذ بالله. هذا الناسي لله، لأنه كلما نسي الله خذل، وكلما خذل نسي، ينزل من دركة إلى دركة ومن دركة إلى دركة. الإنسان يبدأ معصية بسيطة وبعدين يبدأ يداوم عليها، هذه المعصية البسيطة تنزل به دركة، تنزل بإنسانيته، تنزل بعبوديته. فإذا نزل دركة يتجرأ على معصية أعظم فيخذل، فيهبط دركة فيتجرأ على معصية أعظم، حتى يخرج من ولاية الرحمن إلى ولاية الشيطان، وبعدين يتطور الأمر إلى أن يصير هو شيطان من شياطين الإنس. بسبب إيش؟ نسيان الله، بسبب الغفلة. هذا اللي الله سبحانه وتعالى قال نسوا الله في آية، يقول فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم أنهم عباد لله، وبعدين يتخيلون أنهم شنهم مستقلين عن الله، فيقوم يتصرف كأنه رب، يستبيح المحرمات ويستخف بالواجبات وينتهك الحرمات. في آية ثانية أخطر، تقول نسوا الله فنسيهم. الله نساهم، شلون يعني نساهم؟ هذا بحث يسمونه في العقائد الصفات الخبرية. بعض المسلمين يقول لك الصفة الخبرية يعني الواردة في الخبر، سواء كان الخبر قرآنا أو سنة، إذا خبر أثبت لله صفة كصفة اليد، يد الله فوق أيديه، أو الوجه ويبقى وجه ربك، أو النسيان نسوا الله فنسيه، يقول لك شنو؟ يقول لك نثبت له ما أثبته لنفسه بالمعنى الحقيقي، يد يعني يد حقيقية، لكن بدون كيف. يد حقيقية شو تصير بدون كيف؟ إذا تقول يد حقيقية، اليد الحقيقية مكيفة، كيفها معروف، يا يد إنسان يا يد حيوان، هذه اليد الحقيقية. إذا تقول يد لكن بدون كيف، إذن هي يد مجازية ليست حقيقية، لأن اليد المجهولة الكيف ليست حقيقة، هذا مجاز. لكن عنده حساسية من كلمة المجاز، ما يريد يقول مجاز، يقول لك يد حقيقية لكن بدون كيف، للتستر على حالة التجسيم للخالق. إنزين، هذا ماذا يقول في كلمة نسوا الله فنسيهم؟ بعد يقول نثبت الله نسيان بدون كيف، نسيان يليق بجلاله، وما نعود هنا لابد من التأويل. النسيان هنا مجازي، الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. هذا ما يسميه علماء البيان بالمشاكلة. المشاكلة استخدام لفظ واحد في معنيين، النسيان من المخلوق زوال العلم عن العالم بعد ثبوته، لكن النسيان من الخالق معاملة العبد معاملة الناس، يعني الإهمال. نسيهم يعني حرمهم لطفه ورحمته وعنايته، واللي الله يحرم لطفه شو يصير؟ يهلك يهلك. هذا معنى نسوا الله فنسي، مشاكلة. والمشاكلة من أقسام المجاز المرسل. هذا معنى الذكر. إذا ذكر الله يعني أن الله يغمر العبد بلطفه، نسيان الله للعبد يعني أن الله يهمل العبد، يكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه هلك. لذلك النبي يعلمنا هذا الدعاء، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. زين، أقسام الذكر. الذكر مرة يكون بالجوارح، ومرة يكون بالجوانح، ومرة يكون بهما معا. الذكر بالجوارح مثل ذكر اللسان، أن تقول في الصبح 3 مرات وفي المساء 3 مرات، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا ذكر جارح، ذكر اللسان، ذكر قولي. أن يسبح الإنسان، نبي الله سليمان يقول تسبيحة في ديوان العبد أحب عند الله من ملك ابن داود. يسبح، يهلل، يستغفر، ومن أفضل الأذكار، بل سيد الأذكار، الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وهذا النوع من الذكر مهم، لأنه بوابة الذكر القلب الجوانحي. ذكر اللسان مقدم لذكر القلب، الأهم هو ذكر القلب، أن يكون الله حاضرا في قلب عبده. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا حضر الله في قلب عبده يتساوى عنده الشدة والرخاء، تتساوى عنده الخلوة والجلوة، سلوكه يصير واحد في خلواته وفي جلواته، لأنه في محضر الله على كل حال. ولذلك احنا مأمورين بالذكر الكثير، اذكروني ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا أقسام الذكر. الذكر القلبي، الإنسان الذاكر لله بقلبه لا يحسد، يعني ما يتمنى زوال النعمة عن مؤمن، لا يحقد، لا يحمل كرها لمؤمن، لا يستخف بمؤمن، ما ينظر إلى مؤمن بازدراء، لأن هذه النظرة قد تسقطك من عين الله سبحانه وتعالى. لا يسيء الظن لا بالله لا برسوله لا بأوليائه لا بالمؤمنين. هناك ذكر مشترك هم بالجوارح هم بالجوانح كالعبادات، الصلاة والصيام والحج، هذا ذكر مشترك هم بالجوارح، أنت تذكر الله، وهم بالجوانح تعقد النية، وهذه النية ذكر جانحين. ثالثا آثار الذكر، الذكر له آثار عظيمة. أول أثر من آثار الذكر الحياة الطيبة. الإنسان الذاكر لله يعيش حياة طيبة حتى لو كان أقل الناس رزقا، لأن توكله دوما على الله يوسع أمامه الأفق. وبالعكس من أعرض عن ذكر الله ضاقت عليه حياته حتى لو كان إيش يعيش القصور المشيدة ويتكئ على النمارق الممهدة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأثر الثاني من آثار الذكر المناعة ضد المعاصي والآثام. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقي مو معصوم، قد يوسوس له الشيطان، لكن لكثرة ذكره لحضور الله في قلبه لخوفه مقام ربه لابد ينتبه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الأثر الثالث من آثار الذكر الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الفقرة الأخيرة رابعا مواضع الذكر، متى يذكر الله؟ في كل موطن. الإمام الصادق عليه السلام يقول للحسين الخراز أو الخزاز، يقول لأتدري ما أعظم ما افترضه الله على العبد؟ قال له وما ذاك سيدي؟ قال أن ينصف الناس من نفسه، أن ينصف الناس من نفسه، وأن يواسي إخوانه، وأن يذكر الله في كل موطن، في الرضا والغضب يذكر الله، في الرضا والغضب لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا الحق، في الخلوات وفي الجلوات، في العافية وفي البلاء. الذاكر لله في كل موطن يعصمه الله سبحانه وتعالى ويزيد توفيقه. لكن هناك مواطن أكد أهل البيت على ذكر الله فيها، أولها عند الغضب، ساعة الغضب، لأن الغضب جنون أحيانا، وأحيانا سكر. في الحديث القدسي يا ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي، فلا أمحقك في من أمحق. ثانيا عند القتال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ثالثا في الأسواق، البائع الذاكر لله ما يكذب من أجل الربح، المشتري الذاكر لله لا يمد عينه إلى ما حرم الله، المرأة الذاكرة لله لا تتبرج بزينة، لأن السوق محل للشيطان، مرتع للشيطان. لذلك أكد على ذكر الله في الأسواق. رابعا ذكر الله عند المصيبة، يهون المصيبة مهما كانت المصيبة عظيمة، تصغر أمام الله سبحانه وتعالى. إذا ذكر الإنسان ربه صغرت المصائب أمامه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك تشوف أعلى مراتب الذاكرين هم النبي وآله. لذلك تشوف المصيبة عندهم كالعافية لشدة ذكرهم لله، المصيبة عندهم مثل العافية. الإمام الحسين عليه السلام أرباب المقاتل ينقلون هذا، يقولون كنا ننظر في وجوه أصحاب الحسين ونرى وجوههم إذا اشتد البأس تتغير نوعا ما، لكن العجيب شنو؟ وجه الحسين، كنا ننظر إلى وجه الحسين، فكلما اشتد البأس ينقتل علي الأكبر، ينقتل القاسم، ينقتل حبيب مسلم بن عوسجة، العباس، تزدرف إليه الصفوف كلما اشتد البأس، شو يصير في وجهه؟ يزداد توهجا وإشراقا. لماذا؟ لأنه صاحب النفس المطمئنة، الحسين صلوات الله عليه. لذلك ذكره لله هو الذي دفعه لمغادرة البيت لحفظ حرمة الله وحرمة بيته. حسين طلع من مكة مهم خايف على نفسه من القتل، لأنه ما رحل إلا للقاتل والشهادة، خرج خوفا على حرمة البيت أن تنتهك بدمه، لأن يزيد دس له 30 شيطان، قيل 1000 إرهابيين، أمرهم أن يقتلون ولو متعلق بأستار الكعبة. ولذلك عجل الحسين صلوات الله عليه بالإحلال من إحرامه، اكتفى بالعمرة وأحل من إحرامه وخطب خطبته في مكة، جاء إلى الكعبة الشريفة أسند ظهره إليها، قال بسم الله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على جدي محمد وآله الطيبين الأطهار، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقى يقطعها عسلان فلات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله جعل الحجيج يموجون وأسرع الإمام إلى داره وأمر بإخراج النساء وإعداد الرواحل وخرج الإمام من مكة في يوم الثامن من ذي الحج يوم التروية يقال لقيه عند خروج ابن عمه وصهره على أخته الحوراء زينب وهو عبد الله بن جعفر قال يا ابن العم خار الله لك ما هذا الخروج فأجابه الإمام يا ابن العم لو لم أعجل لأخذت وين حجك والمناسك وين هديك والنحر وين زمزم والصفاء وين المشاعر والحجر تطلع وتترك الكعبة ما تقليش العذر راد يتكلم وهالسنة عيدي وحجت عينه
المرضى وقضاء الحوائج، ولا سيما لولي هذه الكريم، لا تنسوه من دعائك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والنصر والتأييد والعافية، وارزقنا حسن العاقبة يا كريم، وبه وبآبائه من علينا بكشف السوء عنا وعن إخواننا المؤمنين والمؤمنات أينما كان. شاف مرضانا ومرضاهم، ولا سيما المقهورين، اقض حوائجنا وحوائجهم، ولا سيما المقصودين. جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم المؤسسون تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك حجة حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات ووالدينا ووالديكم، نهدي للجميع ثواب الفاتحة.
يبدأ الآن البث من الحسينية المحمدية لسماحة الشيخ علي الحجي. يبدأ بث المحاضرة.